بالله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 64 على 1.
ما هو التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة؟
الذي وصل إليه علمي أنه الذي لا تجب عليه الزكاة، يعني من لا يملك النصاب فهو فقير.
جزاكم الله خيرا.
هذا حديث تقسيم الأرزاق بعد الفجر، ماذا صحته؟
ما أظن يصح، لكن ما في عندي استحضار. هنا
أستاذنا هنا ما أعرف أحد من الإخوة يسأل.
نعم.
رجل استذان من آخر 100 ريل ليرة سورية، وعند موعد السداد نزلت قيمتها، فما هو الملزم بسداده شرعا؟
لابد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين، لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية، ولا أقول العدالة الاجتماعية، لا يصح بوجه من الوجوه أن يوفي المستقرض 100 وقد أصبحت 100 واحدا وأقل. فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة 100 دينار يوم استلمها قرضا حسنة،
غير يعني 3/4 الليرة صارت ربع رسمها، يعني ربع ليرة نزلت، يعني
مضطرابي. شلو ربع ليرة نزلت؟
يعني 100 ليرة صارت 75 ليرة، يعني هبوط قليل.
90
على حسب الهبوط. هلا الليرة السورية صارت أقل من الليرة.
نحن نقول أن
إذا كان هبوط قليل أو شيء
قليل الهبوط، يعني 75 ليرة صارت، يعني
ما دام هبوطا ظاهرا فالحكم ما سمعته. إذا كان الهبوط هبوط ظاهر مش محاسبة على المليم، لا، الكلام ماشي وكل شيء بحسبه، مش أنت ترمي إلى هذه النقطة، هذا هو. نعم،
المقياس على إيش؟ على الذهب ولا على
القيمة، شو بيسموها القيمة الفعالة للعملة؟ يعني مثلا 100 ليرة سوري كنت مثلا بتاخذ تنكة سمنة،
نعم.
مثلا
نعم. نعم.
الآن بدك مئات لحتى تاخذ تنكة سمنة، فإذا افترضنا أنه يوم أنا استقرضت منك 100 ليرة سورية كنت أتمكن أن أشتري بهذه 100 تنكة سمنة بلدية، فساعة الوفاء هل أنا بدي وفيك إياها، لازم أنت تتمكن من شراء تنكة السمنة. وأنا حين أقول هذا أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا الفرق السوري، لذلك كان جوابي لابد من التراضي، يعني واحد بيطلع شوي عن 100 والآخر بينزل، وهكذا حتى يتراضوا ويتصافوا. أما والله أنا ما بتعرف إلا على 100، أنا أخذت منك 100 هاي 100. لذلك نحن نقول قد يأتي زمن تتعطل بالمرة هذه العملة، كما وقع في المارك الألماني في الحرب العالمية، فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتعطلت. فإذا كان واحد آخذ من إنسان 1000 مارك ألماني، لما راحت قيمته إجا سلمه 1000 مارك ألماني، هذا ظلمه بلا شك لأنه ما وفى وحقه. هات عندك شيء؟
إذا غلط لعنده كمان
كمان
يعني كمان بيتراضوا
معلوم.
شيخنا عفوا يعني الاصل على القيمة مش على كمية النقد.
قد اخذت الجواب آنفا. اذا تعطلت القيم العملة كلها شو بيعطي؟ خلينا الان هنا في هذه النقطة،
لا قيمة.
اذا تعطلت العملة ماذا يدفع المدين؟
لا شيء.
ايش قيمة؟
لا قصدي يعني هو صحيح لا يدفع، مش يدفع شيء، لكن بيضل مدين في القيمة، مش هيك شيخي؟
انت اريحني وارح نفسك معي. اجب عن سؤالي، ما الذي يدفعه المدين؟ كيف ذا شيء؟ يعني برئ ذمته؟
لا ما فيش شيء يدفعه يعني.
نعم؟
ما يعادل المبلغ عند ال... احنا قلنا القيمة، ما حكيت القيمة.
القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة. قيمة العملة؟ ماذا تقصد بقيمة العملة؟
أيوة هذا قيمة الشرائية في ذلك وقت.
هاي القيمة الشرائية. هذا تكلمنا فيه آنفا.
في وقت ال.
وهذا اللي تكلمنا آنفا. فبعد هذا الكلام كله شو دفعك للسؤال؟
فبقول لك يعني الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية. مش الأصل ال 100 دينار ب 100 دينار أو 100 ليرة ب 100 ليرة.
حينما يعني تنزل قيمة العملة.
في شيء بس بيبرد شوي. بس أضرب مثالا ربما المسألة توضحت، لكن رجل أخذ من آخر 1000 ليرة سورية، هذه 1000 كانت تساوي عند أخذها 100 دينار أردني.
تمام.
لما حان موعد السداد كانت تساوي 50 دينار أردني.
ليس عمي.
نعم.
ليس عمي. أي نعم.
طيب شيخنا ألا يقال هنا التراضي برضو شيخنا بركنا إذا قال لا؟
كل شيء لابد من التراضي.
يعني. هذا اللي كان بدي أحكيه شيخ، لأني سألتك مرة في بيتك وحصلت ما بيني وبين أخ مصري على الدينار الأردني والجنيه المصري، فقلت لي بالتراضي الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه.
الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من عليه.
القصد مفهوم، اللفظ مفهوم.
يلا
شيخنا.
نعم.
حديث لعن الله زائرات القبور.
أي نعم.
وهذا الحديث شيخنا له طريقان، طريق عن أبي هريرة وعن ابن عباس، فيهما ضعف.
أيوة.
بعض أهل العلم نزع منزعا في مبنى الكلام، مبنى الحديث إلى تصحيحه بحديث لعن الله زوارات القبور.
كيف ذلك؟
أقرأ لك ما قال.
تفضل.
يقول: مع أن رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور هي بمعنى زائرات، لأن زوارات بضم الزاي المعجمة زوارات، كما قاله الجلال المحلي في شرح المنهاج والسيوطي، وأقره السندي والمناوي وصاحب تنقيح الرواة شرح المشكاة. قال هؤلاء: الدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات، جمع زوار جمع زائرة سماعا وزائر قياسا، وقيل زوارات للمبالغة، وقيل زوارات للمبالغة، فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا. ونوزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور، ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة، فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم، فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها، كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا كقوله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وذلك معلوم عند أهل التصريف. قال ابن مالك في ألفيته: فعال فعال نوم فعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل. وقال في النسب: ومع فاعل وفعال فعل في ناسب أغنى عن الياء فقبل. فيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب، فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقا إلى آخره.
الجواب الذي يبدو لي من ناحيتين. الأولى قوله المشهور على الألسنة ليس يعني المشهور والصحيح في الرواية، ولذلك فالذي ينبغي هنا هو التثبت من رواية الحديث عند أهل الحديث، هل هو زوارات أم هو زوارات. كونه المشهور على لسان الزورات هذا مو حجة. وفي ظني لو كانت الرواية زوارات لما قال مشهور على الألسنة.
نعم
شايفين. وكلمة المشهور على الألسنة مقتبسة من مثل كتاب المقاصد الحسنة في إيش بيان ما اشترى على الألسنة. هذا الاشتهار على الألسنة ليس لها قيمة علمية يعني يبنى عليها حكم شرعي. هذا الجواب رقم واحد فيما بدالي. رقم اثنين هب أنه ثبت أن كل من الروايتين زائرات وزورات وزورات أي نعم بمعنى واحد بمعنى الرواية المشهورة كما منقول نحن ونعني ما نقول. الرواية المشهورة زائرات لكنها ضعيفة السند. هب أن الرواية كلها تلتقي بعد التمحيص والتحقيق على أنها بمعنى زائرات قوة. إلى أين نقول هذا النص بلا شك يكون نصا محرما لزيارة النساء للقبور. والقاعدة التي نحن نركن إليها في كثير من مثل هذا التعارض ودفعه هو أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. لكن هنا يوجد ما يمنع من تطبيق هذه القاعدة ويحملنا على قلبها رأسا على عقب لنقول أن هذا النهي أو هذا التحريم على النساء لزيارة قبور هو أخو التحريم العام الذي كان في أول الإسلام. نهاهم عن زيارة القبور ثم رخص لهم بها فقال كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزروها. وسمعتم ولا شك منا مرارا أننا نقول للذين يحتجون بهذا الحديث بتحريم زيارة قبور للنساء نحن نقول قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا شك ولا ريب أن الخطاب موجه في هذا الحديث للجنسين الذكر والأنثى. لا يستطيع أحد أبدا أن يقول كنت نهيتكم معشر الرجال عن زيارة النساء. هذا أمر يعني باين ظاهر خطأ. إذ الأمر كذلك وهو من المسلمات التي لا تقبل الجدل أبدا نمشي الخطوة التالية ألا فزوروها. الخطاب هنا هو المخاطب عين المخاطب هناك في النهي كنت نهيتكم معشر الرجال والنساء عن زيارة القبور ألا فزوروها معشر النساء الرجال والنساء. إذن لعن الله زائرات القبور مقترن مع النهي العام فهذا جزء من أجزاء النهي العام. هذا الجواب رقم واحد. والجواب رقم اثنين الحديث الذي نستشهد به على خلاف ما يذهبون إليه من قصة السيدة عائشة في نوبة الرسول عليه السلام عندها في البيات عندها وأن الرسول عليه السلام كان نائما في بجانبها فانسل من فراشها انسلالا وفتح الباب برفق وخرج. فهي كامرأة غيرة وبشر حدثتها نفسها أن وين رايح بها الليل فهو يمشي عليه السلام ويمشي خلفه حتى وصل إلى البقيع. وهناك وقف الرسول عليه السلام يدعو لأهل البقيع ثم أدبر قالت فأدبرت وأسرع فأسرعت حتى دخلت الحجرة وامتدت على فراشها وسرعان ما دخل خلفها الرسول عليه السلام كأنه رأى خيالا أمامه طريق، فوجدها تتنهد. تعرف كل إنسان ما بيركض ركضة غير طبيعية لابد ما يحتاج يعود الهواء الذي إيش شو هذا إلي جزاك الله خير أتعبنا، بس بدنا نعلمك بقى أنت بدك ريحني هيك راح تتعبني هلا، شو بدي أعمل أنا حتى أخذها بدي نعرك هيك من هيك لقدام أيوة كده
أني تمام
الله يجزي الخير.
قال يا عائشة ما لك حش يا رابية؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إن جبريل أتاني آنفا وقال إن ربك يكرمك السلام ويأمرك أن تذهب إلى البقيع وتستغفر لهم. هنا اهتبلتها فرصة فقالت يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الدعاء المعروف. فأنا ألاحظ أن هذه الحادثة حتما كانت في المدينة المنورة، والنهي عن زيارة القبور لا يعقل أن يتأخر إلى وقت المدينة المنورة، وإنما هذا يكون في أول الإسلام من باب سد الذريعة نهاهم عن زيارة القبور كما تعلمون، لأن القبور زيارتها كانت سببا لوقوع قوم نوح وأمثالهم في عبادة غير الله عز وجل من المقبورين. فبهذا النظر السليم نقول أن قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان في العهد المكي، فقد يستمر هذا النهي ما شاء الله من سنين، لكن ليس معقولا أن يستمر إلى ما بعد إذن الرسول للسيدة عائشة أن تزور القبور. هذا من جهة. من جهة أخرى السيدة عائشة تمتعت بهذه الرخصة بعد وفاة الرسول عليه السلام، فلو تكلف متكلف ما وادعى بأن هذا النهي لعن الله زوار القبور كان بعد، كان السيدة عائشة تنتهي على افتراض أنه إذنه عليه السلام لها بالزيارة كان قبل قوله لعن الله زائرات أو زوارات قبور أو زوارات قبور، لكن استمرارها على التمتع بهذه الرخصة التي رخص الرسول عليه السلام لها بها لا أوضح دليل على أن النهي الخاص بالنساء هو كان في زمن النهي العام للنساء والرجال. هذا وأخيرا يقال إن النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، وذلك يعني أن الفائدة والمصلحة التي يجنيها الرجال من زيارة القبور النساء أيضا بحاجة إلى تحصيلها، فكما رخص للرجال بالزيارة بعد النهي كذلك رخص للنساء بعد النهي. إذن ليس هناك أي دلالة في هذا الحديث مع تسليمنا بصحة رواية لعن الله زوارات زائرات، والتسليم جدلا بأن الرواية الصحيحة في الحديث الثابت زوارات، لأن هذا كان في وقت النهي، ووقت النهي تلاه وقت الإذن. هذا ما عندي.
في الحديث شيخي لما عائشة أيضا تقول في رواية البخاري لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما خفت أن يحيف الله عليك ورسوله، المهم فقالت أو كل ما يفعله الناس يعلمه الله. الحديث في لفظ البخاري وفي لفظ مسلم كل ما يعمل الناس يعلمه الله فلا هدني. فشيخي برضو هذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها لما سألت هذا السؤال، طبعا موضوع ثاني بس للإفادة، يعني عائشة رضي الله عنها شكت هنا في علم الله تبارك وتعالى، وشيخ الإسلام أقر ذلك وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عذرها، وارتكاب عائشة لهذا النوع من الكفر كان بجهل فعذرها الرسول فأعطاها يعني شيء هيك مقابل ما تلفظ.
هل يقال هذا شيخنا؟
لا أعتقد هذا.
ليش شيخ؟
لأنه في استفهام استنكاري وفي استفهام استقراري.
السلام عليكم.
يعني يقول الإنسان وهو يعتقد بهذا الذي يستفهمه وليس يعني استنكاره.
طب شيخي ليش لهذا
مداعبة؟
يعني أنت اللهج ما العهد عنك ببعيد بصاحبي هذا.
طب شيخي شيخي عائشة رضي الله عنها طبعا أنا مش كلامي هذا، نفس شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول في مجموع الفتاوى، وعائشة قبل قولها لهذا الكلام لم تكن كافرة وصرح في موضع آخر وهذا كفر صدر من عائشة رضي الله عنها، كان هو طبعا في بحث العبر بالجهل. كان شيخ الإسلام بيتكلم حول العبر بالجهل، يستدل بهذا الحديث على أن الذي ينكر صفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت يا أبا حذيفة تعلم أننا لسنا تيميين، وأراك تلهج كثيرا بالاحتجاج بكلام ابن تيمية، فأنا أقول لك الآن أتعذر بجهلها؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة.
لا بجوز يكون ابن تيمية يعني جاب جابوا من جملة أدلة يعني.
من جملة أدلة
يعني. رقع لك يا شيخ هذا صاحبنا هذا.
ما انا قلت في اول كلام ان شيخ الاسلام كان بيستعرض قضيه العذر بالجهل، هذا بهذا الدليل
هذا ما بفيدك، هو يعني شيء اخر، لكن انا انصح ما يبيني لك يا حتى ما تتقوى به لانك مخطئ. الدليل خطاك انك ما اجبت عن السؤال الواضح، وإذا بدك صبر نصبر عليك. يعني
أنا شيخي يعني بالنسبة لي أنا إذا كان سؤال استفهامي فبلا شك،
وإذا لم يكن فبلا شك.
لا بيكون
هل هذا جواب؟
شيخي ما هو
حضرتك الآن عم يسألك سؤال.
هذا طبعا جواب.
كيف جواب؟ إذا وإذا هذا جواب.
شيخي حضرتك أنت حكمت على استفهام عائشة رضي الله عنها إنه مش استفهام، سؤال استفهامي
مش استفهام استنكاري، وإنما استفهام تقريري.
كويس شيخ الإسلام حكم غير ما حكمت حضرتك. أنا بالنسبة لي مش عارف يعني أي هذا، فبقول إذا هيك وإذا هيك.
يا حبيبي أنت لا تتكلم بكلام ما في حاجة لبيانه لأنه معروف، يعني تقول الآن الشمس طالعة شو أفدتنا
شيخي؟ بس أنا جاوبت حضرتك بقول جواب ولا ما هو جواب، أنا قلت لك هذا جواب.
ما لي مشكلة. انت ذكرتني الان بقصة بدك تتحملني فيها ان شاء الله. كان هناك في دمشق شيخ من مشايخ الأرناؤوط الألبان، وكان هو من حيث الشهرة العلمية عندهم منزلته تلي منزلة والدي رحمه الله. والدي كان أعلم القوم الحنفية الطلبان أو الأرناؤوط، يليه هذا الرجل واسمه الشيخ سليمان، وهو والد وهبي الغاوشي، له بعض تعريف بتدل على خلفيته. شيخ أبو سليمان كان يختلف عن والدي تماما، كان مكلاما متكلما، وكان يسيطر بكلامه على جو المجلس، مع أنه ليس عنده من الفقه خاصة على طريقتنا ومنهجنا السلفي شيء مطلقا، ولا أقول شيئا يذكر. ترى الفرق بين العبارتين ما هو؟
مطلقا ويذكر، مطلقا على الإطلاق قد يكون فيه ويذكر ما في منه
ده. أحسن عشان يفهمها على الأقل غيرك يعني. فكنا في مجلس عرف الناس هناك عن ابن الشيخ نوح الألباني اللي هو الذي بين ايديكم الان انه له اراء شاذة. ايه منها انه يقول بتحريم الدخان. في المجلس رجل صوفي ارناؤوطي ألباني مبتلى بشرب الدخان بكثرة وهو بداية التصوف. فأنا تكلمت معه أكثر من مرة أنه هذا حرام وهذا خبيث الرائحة خبيث الطعم إلى آخره. الغرفة التي كنا جالسين فيها ممتلئة من أربع جوانبها وهي غرفة دار خاري رحمه الله. فأحب يستغل هذا الصوفي وجود الشيخ سليمان ظهر يعرف انه هو ما بيقول انه الخمر العطن ولو انه مو غلط فاحش كثير يعني بس يعني خطأ انه الدخان حرام ما بيصرحه ما بيقوله يعرف الظاهر الصوفي رأي هذا الشيخ ولذلك احب ان يتسلح برأيه ضدي والمجلس عامر بالجالسين. قال له يا سيدنا الشيخ دي سألك سؤال اتفضل. قال له صحيح انه شرب الدخان حرام؟ هنا الشاهد الان. قال له اذا كان بضر فهو حرام اذا كان ما بضر فهو حلال. هذا جواب يقال لحضرتك
وهي مربط الفرس.
ايوه طيب. هذا جواب لا مش طيب.
انا شيخي بدي اجيب من كلام حضرتك.
انا عم اسألك يا حبيبي انا معليش بعدين لأنه إذا جبت مثال أنا أعطيت نفس الجواب أنا راح أعترف أنه هذا مو الجواب. أنا ما بفعل مثل غيري وبلح وبقول هذا جواب. فهذا هذا جواب الشيخ. لا بس بدك تعلم مني مش اللفظ بدك تعلم مني اللفظ والمعنى أيضا. هذا واحدة والأخرى تتعلم مني اللفظ والمصارعة بالواقع مش تلي ايه نعم هذا جواب مثل ما بيقول عنه بالشام عينك انت عينك يعني جكر. هذا مو جواب ولذلك هلا انت تشعر لما هذا سليمان قال شرب الدخان اذا كان بضر حرام واذا كان ما بضر مو حرام تشعر معي تماما انت في هذه الجزئية انه هذا مو جواب. ليه؟ لانه السائل شو بيطلع بهذا الجواب هذا؟ لا شيء. ولذلك أنا رديت على الشيخ سليمان وكان ردي عليه وأنا بدك تقول صبي يعني شاب يمكن يكون عمره 16-17 كان ردي عليه مما أثار خالي ضدي أنه أنا عملت قلة أدب مع الشيخ في بيته وهذول بتعصبوا كثير لشكليات المشايخ العاجم. وينه غازي يا فندي؟ ما هون؟ شلون؟
الشيخ
خلاصة. قلت لي يا شيخ سليمان الرجل سألك ليستفيد منك فهو يريد أن يعرف أنه الدخان حرام ولا حلال. أنت لما علقت الموضوع بشرط الضرر تحريما وعدم الضرر تحليلا معناها ما أعطيته جواب. الآن أنا بسألك بالنيابة عنه بضر الدخان ولا ما بضر؟ تركنا الحرام والحلال. بضر شرب الدخان ولا ما بضر؟ ما جواب وثار وهاج والآخر. ليه؟ لأنه عرف أنه وقع في الفخ.
عرف أنه بده يجاوب
ما عنده. لأنه إذا جواب عرف أنه كان عم يلف ويدور على المجلس لما قال لهم إذا إيش كان يضر فهو حرام وإذا كان لا يضر فليس من الحرام. فبارك الله فيك. ولو انه انا اردت ان اكمل دعاء لك وتقطع يعني سلسله الدعاء طيب لكنك فعلت خلاف ما تتمنى. اقول بارك الله فيك إذا أردت أن تعطي جوابا أفكر فيه قبل أن تلقيه، هل هذا يصلح جوابا؟ ثم إذا سبق لسانك عقلك، وكل منا يقع في هذا ولا مؤاخذة، لكن خلي خط رجعة، خلي خندق يعني تأوي إليه في المؤخرة. إذا ما جاءك السؤال ما تقول إيه نعم هو جواب، وهو ليس بجواب لأنه معلق بشرط، قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، صحيح ولا لا؟ فإذا كيف يصلح أن يكون جوابا؟ لقد تكلمنا كثيرا. لا ما بيجيك الإذن على هذه الطريقة. قلت لقد تكلمنا كثيرا، هل تشعر معي بأنه تم الكلام؟ ماشي، لكن مو ماشي، أنا مسألك سؤال مو ماشي، مو ماشي، هذا أسلوبك ما هو أسلوب. هلا إذا سألتك الشمس طالعة بتلي ماشي؟ قل لي شو؟
ما نقول اللي بدك اياه، ما تعرف بدك اياها طالعه طالعه،
هاي اشكال هاي. خالص خالص، لا حول ولا قوه الا بالله. هاي معناها، هاي معناها خليني انا احكي يعني مثل ما بيقولوا عنه بالشام شرقي غربي، فمثل ما بدك يعني احكي، او انت بديلي تحكي شرقي غربي مثل ما بدك، هيك هتصير بحث. سامحني الله دايلي بالسماح. أردت أن أقول كلمة نهائية بالنسبة لكلمة السيدة عائشة رضي الله عنها. في قاعدة عند العلماء، طبعا هذول المتأخرين، حينما كثر فيهم إطلاق لفظ التكفير لأدنى سبب، قال بعض المتأمنين منهم، قال إذا كان هناك أقوال كثيرة بل 99 قولا في تكفير رجل مسلم بسبب صدر منه قول أو فعل، وهناك قول آخر أنه هذا لا يكفر به، أخذ بهذا القول الذي يقابله 99 قولا، لأنه القول بأنه المسلم كفر ولو فيما بعد نحن عذرناه في خطورة. فكلام السيدة عائشة، لماذا أنا وجهت لك سؤال أنه هل هو نص في أنها كفرت لجهلها؟ ليس نصا، يحتمل الكلام هذا ويحتمل ما قلناه آنفا. فإذا دار الأمر بين أن يحمل كلام المسلم وبخاصة زوجة الرسول والمبشرة بالجنة على المعنى الأسلم، هذا الحمل هو الأسلم ولا نحمله على المعنى الأنكر، هذا أقل ما يقال في الموضوع. ومع ذلك فأنا لما نسمع هذه العبارة من السيدة عائشة ليس فيها إشعار بأنها كانت لا تعتقد من قبل بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، وهل يخفى هذا الأمر على رجل من عامة الناس؟
لا.
الآن على سبيل التذكير، أإله مع الله، شو معنى هذا؟ هذا استفهام. كيف في القرآن هذا أسلوب قرآني؟ هذا لا يعني إقرار الألوهية لغير الله، وإنما يعني الإنكار تماما. فالشاهد اللغة العربية واسعة، فإذا تحمل كلام مسلم معنى سليما ومعنى غير سليم وجب حمله على المعنى السليم وليس على المعنى غير السليم، والحمد لله رب العالمين. طيب أهلي أبو عبد الله،
في الحديث هذا شيخ مالكه قوله عليه السلام إن جبريل أتاني وقال إن الله يقرأك السلام، حينئذ كيف الرد هنا؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الآن طبعا ما في يعني مجال الواحد يقول إن الله يقرأ كالسنة، فكيف يرد عليه الصلاة والسلام؟ أو لما هو قال لخديجة رضي الله عنها إن الله يقرأ كالسنة، هل معروف الجواب ولا يعني مسكوت عنه؟
لا مش معروف الجواب، لكن من قرب لك الجواب. هل كل سلام يلزم رده؟
على علينا نحن نعم.
كيف؟
السلام عليكم، نرد عليكم السلام.
لا مو داي.
ممكن في الصلاة بالإشارة.
هذا ليس ردا،
إشارة.
إشارة.
ما تسمى الإشارة رد؟
لا، إلا مجازا. وإذا حييتم بتحيتين أو ردوها. الرد قال السلام عليكم، تقول السلام عليكم. أما الرد بالإشارة فهذا يعني تشريع لتعويض ما يفوت هذا الإنسان المصلي من رد السلام المأمور به في القرآن الكريم. فعلى كل حال سؤالك وارد بالنسبة للعلاقات البشرية بعض مع بعض، أما بالنسبة لرب العالمين
يختلف
تماما. يذكرني هذا السؤال لأنه في أول الإسلام كانوا يقولون في التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال عليه السلام إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم للتشهد فليقول التحيات لله إلى آخره. أظن وضح جوابي أن هذا حكم خاص بين الله ونبيه، ولا ندري هل هناك جواب أم لا.
طيب التحيات هذه التشهد اللي في بداية التشهد هل هي حوار دار ما بين رب العزة والجلال؟
ما صح هذا، جاء في حديث ضعيف.
شيخنا إيش في فرق شيخنا بين وعليكم السلام أو عليكم السلام؟
ما في فرق، كلاهما جائز، لكن لعله الأفضل بالواو.
شيخنا قلت أن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زارت القبور، هذا في النص الشيء هذا؟
نعم، جاء في سنن الترمذي أن عبد الرحمن ابن أبي الصديق أخاها مات بعيدا عن المدينة. لا بس هلا المرحلة الأولى هكذا رويدا رويدا زارت قبره، وأظن بالمناسبة ذكرت بيتي من الشعر إيش وكنا مين ذاكر منكم البيتين؟ بيتين يعني فيه
حلوين
حلوين
فيهم ذكرى وعبرة.
ايش تفرق يعني تذكر كيف ان الموت فرق بينها وبين اخيها. اي نعم، المهم انها زارت قبر اخيها عبد الرحمن.
يعني الاثر هذا في سنن الترمذي.
اي نعم، وفي هذا الاثر فائده بالنسبه لنا نحن دمشقيين، لان هناك في منتصف شارع بغداد مسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، وحينما يحطون نقول راح تروح الضباط اللي ياكلوها.
هل يتملك ضمن الحطة باركة؟
هذا المسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، ويعنون به مكتوب لوحة هناك مسجد عبد الرحمن ابن أبي الصديق، وفيه قبر جوا، وأنا بطبيعة الحال عمري ما صليت هناك. كنا نقولهم يا جماعة شو جاب عبد الرحمن ابن بكر عندكم هنا في دمشق؟ هو مات قريب من المدينة وراحت أخته السيدة عائشة زارته، وقالت الشعر هذا اللي بيحزن يذكر كيف كانت عائشة معه في هناء وسرور، ثم جاء الموت الذي لا من جات منه ففرق بينهما. وهكذا تساعد الروايات الصحيحة لإبطال كثير من الأفكار والآراء القائمة على التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبهالمناسبة جاءني منذ ليلتين أظن على موعد سابق بيني وبين الأخ عبد الرحمن عمر عبد الفتاح عمر قال في مهندس ما أدري شو وصلت إياه بالجامعة له علاقة بالأوقاف نسيت المهم فبده موعد مشان في مناسبة سمعته منه في مشروع لإحياء القبور الصحابة والعناية بها وإلى آخر من هذا الكلام. فهو بده يعرف يعني رأيك في الموضوع. المهم حصل اللقاء جاءوني الثلاثة عبد الفتاح وهذا المهندس وبعض مهندس آخر فهو تلقن الفكرة التي يتذرعون بها لتجديد مقامات الصحابة وبعض الأنبياء الذين يزعمون أن لهم قبور هنا مثل شعيب وغيره ويوشع أنه هذا الغرض منه إبقاء وتخليد ذكراهم تذكير الناس من الفلسفة المادية يعني التي لا قيمة لها إطلاقا. والله كان الجلسة يعني مفيدة في اعتقادي لأنه هذا المهندس لأول مرة يسمع رأي الشرع الصحيح في مسألة مقامات لأنه هو سأل السؤال وأنا استلمت الجواب من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء.
سؤال واحد
وقلنا له يا أخي الشرع لخصنا لهم طبعا الموضوع. لا ما سجلت ما كان مسجل.
طيب يعني تفيد الحاضرين شيخنا حوالين هذا الموضوع يعني
ما في حاجة كلهم يعرفون الحكم.
معلش يا شيخنا بس الفائدة يعني بشكل عام
وهات بعض الناس يعني نستفيد كيف نرد على بعض
الساجد.
اي نعم
راجع تحذير الساجد
تحذير الساجد.
لا كسبها
وانا ذكرت له المصدرين فمرجع له تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد وأحكام الجنائز وبدعوها. اي نعم. فقلت له يا اخي النغمة التي تذاع الان وتشاع انه والله هذا مشان التذكير باعمال هؤلاء الصالحين والى اخره هذه اولا وهم لا حقيقة لها. ثانيا عم يترتب من المفاسد المتعلقة بالتوحيد ما لا قيمة تذكر لذلك الوهم لو كان حقيقة تجاه هذه المفاسد. وذكرت له بقى حكمة التشريع وكيف الرسول نهى في أول أمر الحديث السابق ثم أذن لما تمكن الناس من معرفة حق الله على عباده وأنه يجب عليهم أن لا يشركوا به شيئا إطلاقا فقال لهم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في نهاية الجلسة قلت يعني إذا كان يعني الأخ أخذ الجواب بتمامه فالحمد لله وإلا ممكن يعني إن شاء الله نتواعد جلسة أخرى ننظر فيما إذا كان هناك بعض الأسئلة. طيب
نفس الموضوع شيخنا.
أيوة
رد القوم المخالفين على حديثي عائشة.
أي نعم
يقولون الجواب عنهم الوجوه. الأول أن حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت بقبر في طريقها بدون قصد للزيارة ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عندما خرجه بل قالت ماذا أقول لهم. ولذلك صرح العلماء رحمهم الله بأنه يجوز لها أن تدعو بهذا الدعاء في الحال في هذه الحال بل ولا تسمى زائرة والحالة هذه. فكأنها رضي الله عنها قالت ماذا أقول إذا جزت بقبر في الطريق فقال قولي كذا الحديث. ولا أدل على ذلك من قولها في زيارتها لأخيها عبد الرحمن لو شهدتك لما زرتك وإلا لما كان لقولها هذا كبير معنى. وإن في حمل الحديث على هذا جمعا بينه وبين أدلة المنع ودفعا للتعارض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجمع تذكر الجمع من الأدلة. ثانيا أن حديث عائشة هذا يحتمل احتمالا قويا أنه كان على البراءة الأصلية ثم نقل عنها إلى التحريم العام،
سبق الجواب
نهي الرجال عن الزيارة وبقي نهي النساء على عمومه، كما أشار إلى ذلك المنذري رحمه الله بقوله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور إلى آخر كلام العلماء. الثالث أن عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الآداب اللائقة بزيارة القبور لقوة إيمانها وعزم صبرها وكمال عقلها. قال الله تعالى ثم الرابع حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا في السنة كثير في تعلمها وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخبر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم مع عدم شرعيته في حق النساء. قال الزركشي ويذكر
عفوا شو كيف يعني ما واضح.
نعم قال الزركشي في الإجابة
لا الكلام السابق الكلام السابق اللي يستدل له بقول الزركشي
أن فعلها هذا هو
لا بريد سعيد العبارة نفسها
أقرأ العبارة يقول حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله، ومثل هذا في السنة كثير
لا للتنفيذ يعني
لا للتنفيذ ولكن للتعليم، وقد يكون أصلا
هي بتقول عن نفسها وهي بتقول عن نفسها. أنا ماذا أقول؟
هي سألت لتنفذ إنما سألت
طيب شو بيقول الزركشي؟ لا أنفهمنا شو القصد نبين خطأه. شو بيقول الزركشي؟
قال الزركشي أخرج مسلم عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر اطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قال، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يكتبها في يده حتى رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
شو علاقة هذا بهذا؟
يعني أستاذنا بجوز شغلة الخروج مع الجنازة إنه هذا أمر يعني لا تخرج المرأة، وبالتالي بلغت هذا الأمر ولم تفعله، لعله هو يريد هذا.
لو كانت هي الراوية ما يصح الاستدلال، وهي ليست راوية إنما مصدقة.
نعم.
شو علاقتها بالموضوع إطلاقا؟ لا علاقة لها، بتصدق يعني أبا هريرة منتهى الأمر.
تم قوله يعني لو شهدتك لما زرتك يقول ولا أدل عن ذلك من قولها في زيارة لأخيها لو شهدتك لما زرتك، وإلا لما كان لقول هذا كبير معنى.
طيب هل يدل على أنه هي فعلت ما هو محرم لهذه العلة؟
طبعا لا.
فإذا إيش الفائدة؟
يعني لو شهدته لأغنى عن زيارة
وكان محرما لما فعله.
أنا شايف أبو حذيفة ليس معنا.
نعم
الظاهر
مش مشكلة المهم كلام الشيخ.
نعم فهذا جواب واضح وهاء وضعفه يعني سبحان الله يعني يتكلفوا في تأويل النصوص لتأييد المذهب، كذلك يفعلون بمسألة التكفير تارك الصلاة بمجرد إيش الفعل
مسألة الحجاب.
مرة هذا مسألة الشيخ العثيمين مثلا في
مسألة
الصلاة كله ما زال القول هو القول.
نعم
إذا كان متعمدا
إذا كان متعمدا
بقول
لك طيب ما ناقشته انه هذا فهمت بس شو قال لك؟ طبعا انت لابد قلت له انه هذا يؤمن بالصلاة.
نعم
الكافر لا يؤمن بالصلاة.
نعم
طيب لكن هذا يعمل عمل الكافر ولذلك جاز شرعا نقول كفر. لكن من اين لنا انه ارتد عن دينه؟
وليس كل من كفر مرتدا.
قلت له قرأت له كلام الشوكاني وكلام شيخ الإسلام الثانية في الفتاوى الجزء 21.
أستاذنا الشيء اللي ذكرته في رسالة الحجاب في المقدمة ينطبق على كثير من هذه القضايا. بقضية الالف.
ايوه.
ان ما الفوه يعني يصعب عليهم البعد عنه. هذه قضية مهمة جدا في كثير من القضايا.
والدليل انه الان تجد في السعودية ما هو انكر من كشف الوجه.
صحيح.
ما بيتعرضوا. هل اللي بتكشف عن ذراع واللي بتكشف عن عنقه من هون واللي بترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ و...
هذا ضيقة جدا
شيخنا. يعني في هذه المسألة قبل أيام ذكر أحد إخواننا قبل أيام مسألة الحجاب وكشف الوجه واليدين كنا نسمح مع بعض الإخوة فذكر وجها لطيفا يعني ما أريد أن أذكره لك حتى نشوف إيش
تفضل.
يقول أن الشرط في الساتر أو الحجاب الشرعي يعني عدم الوقت وعدم الشفافية من باب أولى. فالآن القفاز أو القفاز هذا يصف لو كانت اليد عورة لما جاز هذا الوصف.
هذا
الستر
هذا
ستر يعني ما هو مستور.
لو كان اليد عورة لما جاز هذا الستر بهذا الشكل. لازم تحط شيء يعني بهذا الشكل حتى
يعني مدري وين شو. لا في فعلا كف بدون أصابع يعني مدري وين شفته
بس لا مدي جسم أصبع واحد شيخنا كبير الجسم الكبير.
هل هذا هو المراد شيخنا؟
كيف يعني
هل هذا هو المراد أصلا في معنى القفاز يعني أنه يكون ما هو أصابع؟
لا مو هذا هو المراد.
المراد
لا كلام الخلي تشير له وجهه كبريه لا وجهة كبيرة.
لكن شيخ العزيز لكن شيخ مش ممكن يرد على أخونا علي أني مثلا الإسدال اللي المرأة تسدله
مين اللي يرد؟
لا هذاك
المعارض يعني.
معارض يعني مش أنا يعني لا تفكر إنت أنا
ما أنت ما فيك فيك شو بدك بغيرك ما أنت
يا شيخي في هذا المعارض يعني لو رد على أخونا علي في ملاحظته وقال إن الإسدال المرأة بتلبسه من رأسها حتى إجليها قطعة القماش اللي هي حتة واحدة بيقسم الرأس فهل معنى ذلك ان الرأس ليست عورة مثلا يعني
لا هذا كلامك مش كلام غيره
ممكن يعني
هذا كلامك انت
شيخي بابا كلامك
يعني من ابداع الفكر شيخ
يا بضيط
ممكن
هل السؤال ممكن ولا لا وان ام السؤال انه هذا قولك ولا قول غيرك
رافض وبشدة
طيب الجواب اعطينا الجواب
لا شيخ
بدي
منك انت
لان
انا سائل
انت سائل صحيح لكن ما لا معليش بس هو سائل مو عن نفسه هو يفترض عن غيره ولذلك فانت اوردت الاشكال والشبهه ايوه فأجب عنها شو الجواب عندك؟ أنا بقول لكم ما عنده جواب لأنه هو يتبنى هذا.
لا يا شيخ ما
عنده. إذا شو الجواب عندك؟
يا
هو شيخ أنا مش بتبنى هذا وإخواني
بيحكوا آمنا بالله شو الجواب عندك؟
الآن مش عندي جواب لكن هاي إجت الآن سؤال الجواب حتى ما إجت
الله يهديك
أمين
طيب بدك الجواب السلف ولا بالتقصير
يعني إذا كان سلف
الجواب إنه الإيراد باطل لأن الحجاب يختلف عن القفازين من جهة أن القفازين يلبسان على الكفين مباشرة أما الجلباب الشرعي الذي لا يفعله كثير من نساء السلفيات انتبه أبا حذيفة كثير من النساء السلفيات فضلا عن غيرهن ومن هنا نبعت الشبهة من عندك وإلا لو كنت بتصبر عليه ما أهزلك أنا الواقع اليوم أن كثير إن لم نقل أكثر النساء السلفيات فضلا عن غيرهن أنهن يقنعن بوضع الحجاب بأي صورة كان هذا الحجاب. ومن هنا ترد الشبهة السابقة، لأن هذا الحجاب فعلا يحجم الرأس. لكن من كان منهن على علم أولا، ثم كانت على تطبيق لهذا العلم ثانيا، وظهرت بهذا المظهر، لطاح الإشكال من بعض الرجال. ليه؟ لأنها تضع تحت الحجاب خمارا، فالخمار يغير من تجسيم الرأس بالحجاب، فيأتي الحجاب على الخمار. انظر الآن الخمار الموضوع على رؤوسكما ففيه تجاعيد، فحينما يأتي الحجاب فوق هذا الخمار، ولذلك جاء في حديث، لكن في ظني يمكن يكون في سند شيء من الضعف في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم، أنه أم سلمة لما اختمرت قال لها لي ولا ليتين، تذكروا هذه؟ فمعناها الخمار يلوى في الرأس لي، فلما بيجي فوق منه الجلباب طاح التحجيم، وبالتالي طاح الإشكال وطاح قياس الشبهة تلك على الحجاب. واضح؟ إن شاء الله.
شيخ، هل جد جديد في حكم من جامع زوجته قبل رمي جمرة العقبة؟
لا، ما جد عندي.
بالتالي هل يستطاع حصر من صلاة الحج بأمرين؟ الأول ترك ركن من أركان الحج، والثاني وقوع الجماع قبل رمي جمرة العقبة، إن صح ذلك؟
هذا الأمر معروف، أما الثاني ما عندنا رأي مكون نتبناه، لأنه الرأي مشهور أنه هذا مفسد للحج. لكن في بعض الآراء أنه يقولون ما في دليل على الإفساد، ومسألة فيها دقة وفيها حساسية وتحتاج إلى شيء من البحث الجدي والواسع لمعرفة مأخذ الذين قالوا بفساد الحج بالجماع، وتحديد الفساد بوقت كذا دون وقت كذا. وأنا ما تفرغت بعد لشيء هذا.
إذن يبقى الآن ممكن حصر مبطلات الحج في ترك ركن من أركانه؟
غير وارد هذا السؤال. هذا يقال إذا تبنينا أن الوطن غير مفسد
على وجه العموم.
نعم، يعني إن صح أنه يفسد بالإثنين، بترك ركن وبالوطن.
نعم. شيخ،
هل يجوز الذهاب لعرفات رحلة واحدة رفعا للحرج، لأن حوالي مليون واحد أو أكثر ينطلقوا أو يشيلوا منهم من ثم لعرفات يوم الثالثة، وفي ضيق ويكون الطرق حتى الفكرة في يوم ثاني الذهاب لمنى، يعني نفس الشرطة بوقفه يمنع الناس أنهم يباتوا منى، أو يعني يوم التروية يمنع الناس أنهم يبقوا في منى إلا ما نبات.